أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. والله لقد اشتقنا إليكم اشتياقا يعلمه الله عز وجل، وها نحن نواصل برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق. وقبل كل لقاء أنا متعود أن أقول لكم إني أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزارق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه حقير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، لقد كنا في رمضان نتحدث في موضوعات إيمانية تتعلق برمضان، فعشنا مع موضوع رمضان جنة الروح، وعشنا أيضا مع موضوع بعنوان ربانية صائم، ثم دخل رمضان فتحدثنا في برنامج في رحاب الأزهر عن ذكر الله عز وجل وعن صيام الجوارح، وتحدثنا عن غزوة بدر، وتحدثنا عن الصدقات، وتحدثنا عن العيد، ثم دخل العيد وحدثناكم عن إدخال السرور على قلب المرء المسلم. في هذه الموضوعات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، امتدادا لهذه الموضوعات أتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين عن موضوع كلنا في أمس الحاجة لكلمة منه، ألا وهو موضوع الفطور. نعم، لأنه معهود بعد انسلاخ رمضان أن كثيرا من المسلمين تفطر همتهم وتفطر عزائمهم، فأسأل الله تعالى باسمه الأعظم في هذه الحلقة أن يمدنا بعلم من عنده وفقه من علمه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا أمين أحبتي الأخيار الفضلاء. سنتحدث عن الفطور، كثير منا يفطر تفطر عزيمته. كنا في رمضان بهمة عالية لا تبارى، كنا في صيام وفي قيام وفي تلاوة للقرآن، الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات كلها ننفقها إكراما لوجه رب البريات سبحانه وتعالى. نعم، ولكن بعد انسلاخ رمضان كثير من المسلمين لسان حالهم يقول كل عام وأنتم بخير، نلقاكم في رمضان المقبل إن شاء الله تعالى. وأنا أقول يا مسلمون إن رب رمضان هو رب شوال ورب سائر الأيام والدهور. وأنا أقول أيضا لكل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة، إذا كنتم بجدية في طاعة الله عز وجل والله أنتم الرابحون. الله تعالى هو الذي قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، فأنت يا حبيب الكريم ويا أنت يا أخت الفاضلة، إذا كنتم بهمة عالية في طاعة الله والله أنتم الرابحون، وإذا قصرتم أو فطرت منكم العزائم أنتم الخاسرون. وأسأل الله وإياكم، أسأل الله لي ولحضراتكم أحبتي الفضلاء، أسأل الله لي ولحضراتكم أن يمن علينا بقوة العزيمة والهمة العالية في طاعته، وأن يجعلنا من الرابحين الفائزين فوزا كبيرا وفوزا مبينا.
كلام من؟
فوزا عظيما. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ولكن قد يقول أخ الكريم أو أخت فاضلة: ما هو الفطور؟ الفطور معناه الكسل أو الجد والحيوية. كثير منا كان في جد وحيوية ونشاط، ولسان حاله في رمضان: لن يسبقني إلى الله تعالى أحد، ولكن بعد رمضان لا صيام ولا قيام ولا ذكر ولا حتى يفتح كتاب الله تبارك وتعالى يقرأ آية. العزائم فطرت. العلامة الكبير ابن حجر العسقلاني لما جه فسر كلمة الملال أو الملل قال: هو استثقال الشيء ونفور الناس عنه بعد محبته، وهو داء يصيب بعض العباد فيضعف المرء وتتراخى همته ويكسل، وقد ينقطع عن الطاعة كلية بعد جد ونشاط وبعد أنفاس تبذل في طاعة الله عز وجل، إذا بالعزائم تفطر وإذا بالكسل يحل. والمصابون بهذا الداء ثلاثة، أقول أكرر: المصابون بهذا الداء ثلاثة، يعني حنقسم إن شاء الله تعالى المبتلون بالفطور سنقسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يؤدي بهم الفطور إلى الانقطاع بالكلية عن طاعة رب البرية سبحانه وتعالى. نعم، هذا الصنف ينقطع كلية عن طاعة الله بعد أن كان بهمة عالية. وأنا أقول: والله إن هذا الرجل أو هذه المرأة الذين انقطعوا عن الطاعة بالكلية لو أنهم ذاقوا حلاوة الإيمان وذاقوا حلاوة القرب من رب الأنام والله ما تركوا العبادة أبدا. لأن أصحاب رسول الله الذين ذاقوا العبادة وذاقوا الحلاوة عاشوا معها آناء الليل وأطراف النهار، وعاشوا لله وبالله ومن أجل الله، وكان الواحد منهم دائما يبتهل إلى الله عز وجل بعد أن ذاق حلاوة الإيمان والقرب من رب الأنام، كان يبتهل إلى الله ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لماذا؟ لأنه انتقل من جحيم المعصية إلى جنة الطاعة. أبعد أن ذاق جنة الطاعة وحلاوتها والقرب من الله عز وجل يعود إلى ما كان عليه من جحيم المعصية؟ لا والله يا مسلمون. إن سيد البرية صلى الله عليه وسلم كان دائما يبكي لله ويسجد في ظلام الليل ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. بل إنني رأيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت العملاق عبد الله بن حذافة، هذا الرجل لما عرضت عليه الدنيا قال له ملك الروم: تنصر وسأعطيك نصف ملكي. انظروا إلى الإيمان، انظروا إلى هذا العملاق الذي دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلبه، قال: والله لو أعطيتني ملكك كله ومثله معه، وأعطيتني ما تملك العرب قاطبة ومثله معه، ما تركت دين محمد ولو لحظة. قال: إذن أقتلك. قال: إذن اقتلني، إنما تقتل بدنا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. قال: علقوه واضربوا حول بدنه ولا تضربوا في بدنه. فعلقوه وضربوا حول بدنه يا مسلمون، فما زاده الضرب إلا ثباتا. فقال: اعرضوه على الماء المغلي. وبالفعل عرضوه على الماء المغلي، وأتى ملك الروم برجل محكوم عليه بالإعدام، أتى برجل محكوم عليه بالإعدام وألقاه في الماء بعد أن احترق الماء، ففصل الماء لحمه عن عصبه وعظامه. عندئذ بكى عبد الله بن حذافة فقال: أبكيت فرقا من النار أو خوفا من الموت؟ قال: لا والله ما بكيت خوفا من الموت ولا فرقا من النار، ولكن بكيت لأن لي نفسا واحدة أجود بها لله تعالى، وكنت أتمنى أن يكون لي اليوم 100 نفس أجود بها لله تعالى نفسا نفسا. الله الله الله، ما هذا الخير! إننا أمام جبل، إننا أمام عملاق، دخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلبه، فلما عرضت عليه الدنيا يا مسلمون من أجل أن يترك دين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لحظة، هل يفرط الإنسان في حلاوة الإيمان والقرب من رب الأنام بعد أن أكرمه الله تعالى بالهداية؟ يا مسلمون، إن الله تعالى إذا أعطانا الهداية قد أعطانا ما حرم منه غيرنا. قال النبي المصطفى: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أقول وأكرر: ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. أبعد أن أعطانا الله الدين والتدين والاستقامة تفطر منا العزائم ونودع الطاعة بالكلية؟ أتمنى من كل أخ حبيب ودع الطاعة وكل أخت فاضلة ودعت الطاعة أن يراجعوا حساباتهم الآن مع أنفسهم ويعودوا إلى حظيرة الإيمان، فإن البعد عن الله تبارك وتعالى خسار. نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أسأل الله ألا يجعلني وحضراتكم من الخاسرين، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. طيب، القسم الثاني أيها المسلمون عباد الله قسم ربما يستمر في الطاعة ولكنه يستمر بضعف، أقول وأكرر: يستمر مع الضعف والكسل دون انقطاع ولكن ينخفض نشاطه. نعم، وهنا أحبتي الكرام معلوم أن الإنسان قد يفطر والفطور وارد، ولكن الفطور إذا كان ملفوفا بهدي النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ستأتي الهداية وسيأتي الرشد. نعم، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن نفهم أن سنته إنما هي وسطية واعتدال. بعض الناس يخاف من هدي رسول الله، يعتقد أنه تنطع وتشدد ومغالاة، وأنا أقول والله من قال هذا الكلام فقد هرف بما لا يعرف، فإن هدي رسول الله سماحة ويسر واعتدال، كيف لا؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء والروحة وشيء من الدلجة. نعم، الدين برمته يسر، والنبي المصطفى كان يعالج المتنطعين من أصحابه بالسنة، فكان النبي المصطفى يقول: من ترك سنتي فليس مني، أو كما قال المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ربما واجه النبي المصطفى المتشددين فيعالجهم النبي المصطفى بالسنة، فالسنة وسطية والسنة اعتدال والسنة سماحة، فمن تركها وقع في التعنت ووقع في المغالاة. نعم، فمن فطرت عزائمه أقول له: أرحها على هدي محمد بن عبد الله، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماحة واعتدال. سيقول قائل: اضرب لي مثلا. أقول: نعم، أضرب لك مثلا. انظر على سبيل المثال إلى هذا العملاق عبد الله بن عمرو بن العاص، لما واجهه النبي المصطفى سيد الناس وقال له: لقد سمعت أنك تصوم النهار وتقوم الليل، يعني يصوم كل يوم ويقوم الليل من غير أن يرتاح. فقال: نعم يا رسول الله، أصوم النهار وأقوم الليل. فقال له النبي المصطفى: يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قال: أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال: إذن صم من كل أسبوع يوما. قال: أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال: إذن صم من كل أسبوع يومين. قال: أنا شاب وأطيق أفضل من ذلك. قال: أفضل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما فلعلك يطول بك عمر، فلا تستطيع أن توفي بعهدك الذي قطعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبالفعل صدق فيه ظن النبي، شاب شعره ووهن عظمه، فكان لا يستطيع أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فكان يبكي ويقول: يا ليتني قبلت 3 أيام من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أفهمت أخي الحبيب الفاضل، أفهمت أختي المسلمة الفاضلة، أن هدي رسول الله سماحة ووسطية واعتدال، والله أتحدى أي إنسان يأتينا بزاوية في حياة رسول الله فيها تشدد أو تنطع. إن النبي المصطفى هو الذي قال هلك المتنطعون، وقال أيضا إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أو كما قال الحبيب المحبوب صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا عندنا قسم ثالث، وهو إن فتر عاد قرب حالته الأولى، وهذا صنف نادر. أقول أكرر، أحيانا يفطر أو تفطر منه العزيمة ولكنه يعود ليس إلى حالته الأولى ولكن قرب حالته الأولى. نعم، وهذا الصنف كما قلت إنه صنف نادر، ولكن ليس عند الله تبارك وتعالى شيء مستحيل. لو أننا استعنا بالله تبارك وتعالى على حد قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، إذا خرجت من كل صلاة ابتهل إلى الله تعالى وقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالمعان من أعانه رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحبتي الكرام، ضعوا أيديكم على قلوبكم لتسمعوا هذه الكلمة من الناس من تفطر منه العزيمة ويصل به الفطور إلى الانحراف وارتكاب معاصي رب الناس سبحانه وتعالى. يعني بعد أن كان مع المصلين والمتهجدين والصائمين فطرت منه العزيمة، ما ترك العبادة فقط، ولكنه بعد أن ترك العبادة انفلت إلى معصية الله، ارتكب الموبقات وارتكب العظائم، وكأن الحساب على غيره كتب. وأنا أقول لهذا الصنف لا تقنطوا من رحمة الله تباركت أسماؤه. من منا لم يذنب؟ أخي الحبيب، يا من انفلت من شدة الطاعة والجدية والنشاط إلى معصية الله، والله لا تقنط من رحمة الله عز وجل. نعم، النبي المصطفى هو الذي قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قم من رقدتك أخي، يا أخي الكريم، وانهض من زلتك وقم واصطلح على الله، فإننا نتعامل مع إله هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، والله تعالى لا يتعظمه ذنب. نعم، أي نعم، أنت فطرت منك العزيمة وزلت بك القدم وارتكبت المعصية، ولكن أنت ما زلت في سنة الإمهال وما زلت في دنيا الناس. إن قمت من كبوتك واصطلحت على الله تبارك وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن الله تبارك وتعالى بشرك إن صدقت معه أن يبدل كل سيئة فعلتها إلى حسنات. نعم، يعني لا تقل أنا هلكت، لأن الشيطان يريدك أن تصل إلى هذا الحد، يريد أن يقنطك من رحمة الله، يريد أن يفهمك أن الله تعالى لو غفر لكل الناس أنت لن يغفر لك. لا يا حبيب الكريم، قم واضحر الشيطان في نحره، وقم واصطلح على ربك ومولاك. فالنبي المصطفى هو الذي قال لله أرحم بعباده من الأم بولدها. نعم، أمك لا تطيق عليك كبير مرض أو قليل هم وتبكي، وربما دعت على نفسها وقالت يا ليت المرض الذي نزل ببدنك يحل ببدني أنا. وأنا أقول لك، إن أيقنت أن الله تعالى أرحم بك من أمك التي ولدتك رجعت إلى الله، فكل شيء خفنا منه هربنا منه إلا الله. إذا خفنا من الله هربنا إلى الله، فقد قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولكن تعالوا أحبتي الكرام لنطرق بعض أدلة السنة لعلاج الفطور في قلوبنا. إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لما دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب بنت جحش، ربطته يا رسول الله، فإذا فطرت أو كسلت تعلقت بالحبل حتى لا تقع. فقال النبي المصطفى حلوه، وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر أو كسل فليرقد. الله 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 على وسطية السنة، الله الله على رحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة الصالحة أم المؤمنين الفاضلة الطاهرة ربطت الحبل بين ساريتين حتى إذا كسلت وغلبتها عيناها تعلقت بالحبل حتى لا تقع على الأرض. النبي المصطفى ما تركها مع هذا العنت، ولكن قال حلوا هذا الحبل وليصلي أحدكم نشاطه. نعم، هذا هو الإسلام. إن الله تعالى لا يمل حتى نمل، لا يمل ربنا سبحانه وتعالى من إعطائنا الأجر والثواب حتى نمل نحن من العبادة. فإذا كنا على الوسطية التي تركها لنا سيد البرية صلوات ربي وتسليماته عليه هدينا، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما كان يقوم الليل كله، بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفه عبد الله بن عباس لما نام مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة، قال ابن عباس وهو يصف تهجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول النبي المصطفى ظل نائما إلى أن انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم قام النبي الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه يتوضأ ويصلي، وصلى عبد الله بن عباس معه قيام ليلة. ولكن النبي المصطفى يعلمنا أننا ينبغي أن نعطي لهذا البدن قسطا من الراحة، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم أبا الدرداء الوسطية ويعلمه الاعتدال، ماذا قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه؟ ماذا قال لهذا العملاق وهو يراه يتهجد حتى أضاع حق امرأته في الفراش؟ قال النبي المصطفى: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، قم ونم وصم وأفطر وأت أهلك. فهذه المرأة التي في الدار ليست قطعة أساس، ولكن لها حق الإعفاف في الفراش. الله الله على الاعتدال الذي ربانا عليه سيد الرجال صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا يحث أصحابه على عدم ترك العبادة وعدم الفطور صلوات ربي وتسليماته عليه. فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، إنه كان يقوم الليل ثم تركه. فهذه وصية اعتبرها يا أخي الحبيب الكريم، هي لك وأنا اعتبرها لي، وأنت أخت الفاضلة الكريمة الصالحة، يعني أريدك أن تعتبري أن هذه النصيحة من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم موجهة لك. كلنا نعتقد أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدثنا، إذا كنا قد تركنا قيام الليل وكنا فطرنا من بعد شدة ونشاط، فالنبي المصطفى يقول لهذا الصحابي، هل هذه النصيحة لهذا الصحابي وحده؟ لا، لكلنا. نعم، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، وأنا أقول لكل أخ حبيب: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، وأنت يا أخت الكريمة لا تكوني مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. معنى ذلك أننا نقوم لله تبارك وتعالى بعزيمة لا نترك قيام الليل طوال العام. نعم، حتى ولو لم نأخذ من كل ليلة إلا بقدر حلب شاة، يعني بمقدار 10 دقائق. نعم، بحيث أننا ما تمر علينا ليلة إلا ولنا فيها صولات وجولات مع ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأسأل الله ألا يحرمنا قيام الليل ما حيينا، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. فمن ذاق حلاوة قيام الليل لا يتركه أبدا، فإن نبيكم وحبيبكم وسيدكم وتاج رأسكم ما ترك قيام الليل أبدا إلى أن لقي الله. كان الحبيب المصطفى لما يعني مرض في آخر أيامه كان يقرأ ورده وهو جالس، فإذا قام النبي المصطفى يركع ثم يسجد صلوات ربي وتسليماته عليه، وأعطى النبي المصطفى هدية لأصحاب الهمم العاليات، فقال النبي المصطفى: من فاته ورده بالليل فصلاه ما بين طلوع الشمس ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتبه الله له كأنه قامه بالليل، هدية غالية من سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم لأصحاب الهمم العاليات. إذا فاتك قيام الليل لا تضيع حظك من عبادة النهار، وأبشر سيكتب الله تعالى لك أجر من قام وتهجد طوال الليل. تعالوا بعد ذلك ندخل إلى الآثار التي تعلمناها من سلفنا الصالح الطيبين، منها على سبيل المثال كلمة تكتب بحروف الذهب على صفحات النور من هذا العملاق عبد الله بن مسعود الذي قال الله تعالى عنه: إن ساق بن مسعود أثقل في ميزان الله تعالى من جبل أحد. تعالوا أحبتي الفضلاء الأخيار لنطلع على كلمة والله تكتب بحروف الذهب على صفحات النور. هذا العملاق لما مرض مرض الموت بكى، قالوا له: ما يبكيك؟ قال: لأن مرض الموت أتاني وأنا في فطور وفي كسل وعدم جد، يا ليته أتاني وأنا في اجتهاد. الله الله الله. رغم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولكن هؤلاء العمالقة الكبار، هذا العملاق يبكي لأن مرض الموت أتاه وهو في فطور، كان يتمنى أن يأتيه مرض الموت وهو في شدة وهو في اجتهاد في عبادة رب العباد تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن هؤلاء الناس الذين عاشوا مع سيد الناس صلى الله عليه وسلم إذا قالوا هذا الكلام فهذا الكلام قالوه من باب الورع، فهم لم تفطر منهم العزائم ولم يكسلوا، ولكن صدق الشاعر عندما مدحهم بقوله: يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأذكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولكن أحبتي الأخيار الفضلاء، هناك كلمة رائعة عندما وقفت أمامها وقفت خاشعا لعملاق الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولكن أعيش معها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الفاضل الشيخ محمد علي الشربيني، أسأل الله أن يبارك فيك وأحفظك وأن يسدد خطاك وأن يبارك وأن ينفع بك دائما، فدائما موضوعك شيقة وفعلا تمس الواقع.
الله يكرمك شيخ شعبان.
قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.
الله الله.
فسعادة كل السعادة في الاستقامة، ودليل القبول أو دليل قبول العمل أو دليل قبول شهر رمضان الاستقامة بعد رمضان.
الله الله.
قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك.
نعم.
يعني قل لي كلام كافي ووافي وشافي. فقال له صلى الله عليه وسلم كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم.
نعم.
الإيمان والاستقامة.
الله.
فالإيمان ليس كلمة تقال ولا ادعاء يدعى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
الله.
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء. إنما المؤمنون في الآخر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
نعم.
ثم لم يرتابوا، لم يشكوا لا في آية ولا في حديث ولا في كلمة.
نعم.
ثم لم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فالاستقامة هي طريق السعادة.
الله.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من المؤمنين.
آمين.
وأن يجعلنا من السعداء في الدارين. وجزاكم الله خيرا،
وجزاك مثل
وبارك الله فيكم.
أكرمك الله مداخلة قيمة، شكر الله لك، أسأل الله أن يجعلنا في سجل أعمالك. معنا الأخ الحبيب أحمد من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخ الحبيب.
مرحبا بشاعر
الحبيب. رؤياك وفي الله اختارك القلب حبيب، تقبل الله منا
الله.
ومنكم وثبتنا على طاعته ووفقنا لما فيه الخير.
اللهم أمين.
أود أن أقول ليس بالمحال الوصول لقمم الجبال، ولكن الثبات لا يكون إلا للرجال الذين يستمدون العون دوما من الله ذي الجلال، وإلا فانقلاب الحال وسوء المآل. فيحرم العبد الطاعة وهو أشد حرمان، أشد من حرمان العافية والمال. فعلى العبد الصبر على الطاعة، يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك من أسباب الثبات كثرة الدعاء، فهو دأب خير الأنبياء، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله لنا ولكم الثبات على طاعته حتى الممات. وفي الختام أود أن أشكر شيخي رفيع المقام بهذه الكلمات: من حدائق ذات بهجة نقتبس هدي ونور، التقينا بالسلام للسعادة والسرور، شيخها الشربين دوما يمتقي أبهى الزهور، والرحيق يفوح منها فأثلج العطر الصدور، جزاك ربي عنا خيرا وحماك من شر الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شيخ أحمد، ما شاء الله كلام يقطر الشهد والعسل، جزاك الله عنا خير الجزاء. الأخ الحبيب أحمد من فلسطين، السلام عليكم. الأخ الحبيب أبو أحمد،
كيف حالك؟
أنا أخي الحبيب.
كيف حالك؟
بخير حال والله، أحمد الله أبو أحمد.
والله يا شيخ أنتم نسائم ورحمة الأمة.
الله اللهم اجعلنا كذلك يا رب.
وإني أحببتكم في الله.
أحبك الله يا أبو أحمد.
وسلامي للشيخ محمد حسان،
سلمك الله، يصل سلامك إن شاء الله لفضيلة الشيخ
والقائمين على نسائم الرحمة، ويجعلها رحمة للأمة.
اللهم أمين يا رب العالمين، ما شاء الله.
يا شيخ والله سؤال لو سمحت.
اتفضل.
قتل النفس بالنسبة قتل النفس بالخطأ، قتل النفس بالخطأ،
نعم،
تحرير رقبة ودية مسلمة زائد صيام شهرين متتالية،
نعم،
وإذا كان أربعة في حادث، إذا كان أربعة في حادث توفوا بالخطأ، هل يتم الصيام عن كل فرد شهرين متتاليات زائد الدية المسلمة؟
أكرمك الله وأعزك. إن شاء الله رحم، إن شاء الله بإذن الله تسمع مني ما يسر قلبك بإذن الله، بمشيئة الله رب العالمين في نهاية الحلقة بإذن الله. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عودا حميدا يا شيخنا العظيم،
أكرمك الله،
صاحب حدائق ذات بهجة،
أكرمك الله وأعزك،
حياك الله وبارك الله فيك وفي قناتكم الحبيبة.
اللهم أمين.
وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قضاء رمضان، الله يتقبله منا ومنكم
يا رب.
وبارك الله في الشيخ محمد حسان وفي القائمين على إدارة القناة
يا رب.
وأنا من المتابعين جدا لكم 12 ساعة يوميا.
الله
وفي برنامجكم حدائق ذات بهجة بالذات،
أكرمك الله وعزك، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم. شكر الله لك يا أخي الحبيب على هذه المداخلة القيمة. ومعنا الشيخ الفاضل الحاج عمر فوضى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكرمك الله حاج
عمر. محمد.
أكرمك الله حاج عمر.
بارك الله فيك يا أستاذ محمد.
وأنت كذلك يا رب.
الله يبارك فيك. انا ليا رجاء ويوصل الرجاء ده للاستاذ محمود حسان
ان شاء الله.
احنا عايزين نعمل طبعا القناه الاولى دي، القناه الاولى الوحيده لقناه الرحمه.
الله الله.
عايزين نبث قناه ثانيه لقناه الرحمه باللغه الاجنبيه لكي نخاطب العالم الاسلامي في الغرب باللغه الاجنبيه بلغتهم.
نعم.
فده رجاء يعني نكلم الناس بلغتهم. يعني احنا كعرب بنسمع قناه الرحمه، وقناه الرحمه دي النهارده بقت هي الام في 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 جميع القنوات. فاحنا عايزين نبص قناه اثنين للرحمه باللغه الاجنبيه عشان العالم تتمتع برضه وتخش الاسلام. والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكر الله لك شيخ عمر، وان شاء الله نداءك وصل لفضيله المدير مدير القناه فضيله الشيخ محمود حسان، ونسأل الله عز وجل أن يحقق حلمك يا رب، ومن الأحلام ما يتحققه. أحبتك الأخ الحبيب أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ أحمد، يا أهلا وسهلا.
الحمد لله رب العالمين. أنا لا أدري والله أكلامك سال من عسل أم صببت في أفواهنا العسل.
أكرمك الله.
هذه الكلمة تعلمناها من فضيلتكم.
حياك الله وبياك، ده أنت كلامك الذي يقطر الشهد والعسل.
جزاك الله خير.
عودتنا المداخلات القيمة أستاذ أحمد.
ربنا يحفظك يا شيخ محمد. ولكني أريد أن يعني أعمل مداخلة عن الاستقامة.
اتفضل.
يعني تكملة لما قاله الأخ الفاضل الذي عمل مداخلة من شوية.
اتفضل.
قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
لا.
فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. فإن الذي الشيء الوحيد الذي إن شاء الله سيوقظ الهمم هو أن نتذكر الموت دائما، وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولسان الحال يقول: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
حياك الله وبياك، جزاك الله خيرا، مداخلة قيمة أستاذ أحمد. أكثر الله تعالى من أمثالكم. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن الشيخ ابن القيم قال مقولة تقطر الشهد والعسل، قال: تخلل الفطرات للسالكين أمر لا بد منه، يعني الفطور لا بد منه، فمن كانت فطرته يعني أو كان فطوره مقاربة وتسديد، يعني كان فطوره على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولم يخرجه الفطور من فرض، ولم يدخله الفطور في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. بمعنى أن الفطور وارد، أمر وارد لا يسلم منه أحد، العزائم تفطر والنشاط يتبدل بالكسل، لو أن الفطور لم يخرجنا من فريضة ولم يوقعنا في محرم، من ابتلي بهذا الفطور الذي لم يخرجه، من ابتلي بهذا الفطور الذي لم يخرجه من فريضة ولم يوقعه في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. نعم، بمعنى أنه ممكن يفطر الإنسان ولكن لا يترك الفرائض، يعني ولنفرض أنه فطر فترك النافلة، أو أنه فطر فترك شيئا من الهيئات التي تعلمها من سيد البريات صلى الله عليه وسلم، أو أنه فطر فلم يرتكب شيئا من المخالفات، لا مكروه ولا معصية، ولا معصية واضحة. الشيخ ابن القيم له كلمة رائعة في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن الورع، قال: هو توقي مستقصى على حذر، وتخوف على تعظيم. يعني الإنسان يتوقى بأقصى ما يستطيع من قوة الحرام والشبهات، وهو يحذر من بطش رب البريات سبحانه وتعالى، ويخاف أن يرتكب معصية، وهو يعظم مقام العلي الأعلى ويجعل ربه أعظم الناظرين إليه. أقول كمان مرة، نعم أقول كمان مرة، قال ابن القيم: الورع هو توق مستقصى على حذر وتخوف على تعظيم. فإذا فطرت منا العزائم فلم نضيع فريضة ولم نرتكب محرم، عدنا إن شاء الله تعالى أكمل مما كنا أحبة الكرام الأخيار الفضلاء. أيضا قال علي بن أبي طالب كلمات رائعة، وأتمنى من أحباب الكرام أن يكتبوا هذه الكلمات ولا يضيعوا هذه الكنوز. علي بن أبي طالب قال: النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة، وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض والواجبات. يعني أحيانا مثلا النفس تقبل على الصلاة، أحيانا النفس تقبل على قراءة القرآن، أحيانا النفس تقبل على الصدقات، فإذا أقبلت ينبغي علينا أن نكون معها ومع إقبالها آخذين بالعزيمة والجدية. ولكن إذا فطرت النفس أحبة الكرام نقصرها إن شاء الله على الفرائض ولا نضيع الفريضة. فإذا ضاعت منا النافلة لا نفرط أبدا في الفرائض أيها الكرام الفضلاء. ولكن في هذه العجالة، لأن الزمن الذي نقضيه في هذه اللحظات قليل، في هذه العجالة الفطور له مظاهر. من أبرز مظاهر الفطور التكاسل عن العبادات. الله تعالى وصف المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وأنا خايف عليك أخي الكريم الحبيب الفاضل، وأنا خايف عليك أخت الكريمة، وخايف على نفسي. إذا الواحد فينا وجد نفسه عندما ينادى على الصلاة الفريضة وجد نفسه كسلان أن يؤدي الفريضة، ينبغي أن يخاف على نفسه، لأن هذه صفة من صفات المنافقين. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله تعالى قال عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكنه قال عن العمالقة الكبار: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أبا هاجر من المغرب، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخنا الكبير؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
أحبكم في الله يا شيخنا العزيز.
أسأل الله أن يحبك، أحبك الله وجعلك
محبوباً في الملأ الأعلى، وعلى ما تقدمونه من هذه البرامج الطيبة.
وجزاك مثله.
شيخ الحبيب، لدي أسئلة
لو سمحت.
هناك إمام مسجد ملزم من الوزارة الوصية بقراءة القرآن جماعة بعد المغرب وبعد الصبح، فما حكم الشرع في ذلك؟
يقرؤون القرآن جماعة،
يعني بعد الصبح وبعد المغرب، هم ملزمون من الوزارة، يعني الوزارة الوصية، يعني وزارة أوقاف الشؤون الإسلامية.
أخي الحبيب الفاضل، أريد أن أستوضح، يعني هي حلقة قرآن كل واحد يقرأ والإمام يسمعهم ويصحح لهم؟
لا،
ولا كلهم يقرؤون؟
هم يمسكون المصحف ويقرؤون القرآن جماعة بنفس واحد.
بنفس واحد؟ طبعا طبعا، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي المصطفى لما، الحديث في البخاري ومسلم، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وطبعا الآية هي الفيصل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيثة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فهذه الطريقة لم ترد عن رسول الله ولا عن أصحابه، ولكن إذا قرأ كل إنسان منهم على حدة وإمامنا وشيخنا صحح لهم فهذا ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
بارك الله فيك شيخنا. هناك سؤال ثاني، هم أيضا كذلك أئمة المساجد عندنا بالمغرب ملزمون بالدعاء الجماعي بالجهر بعد الصلوات المفروضة كذلك، جزاك الله عنا شيخنا الحبيب.
أكرمك الله. والله إذا كان الدعاء بسبب نوازل نزلت وحلت بالمسلمين فنحن ندعو في كل الفرائض، وهذا هو الوارد عن سيدنا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن من غير نوازل تصيب المسلمين أيها المسلمون عباد الله، فمطلوب منا أن نتبع ولا نبتدع، فقد كفينا بهدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
جزاك الله عنا
وجزاك مثله، شكر الله لك. أحبتي الكرام، قلنا أنه من مظاهر الفطور التكاسل عن العبادة، وإذا وجد الإنسان نفسه كسلان عن الفريضة نقول له احذر، لأن هذه صفة من صفات المنافقين. وأسأل الله وأتمنى من كل أخ حبيب فاضل يسمعني وكل أخت فاضلة تسمعني أن يؤمنوا على هذا الدعاء. أسأل الله تبارك أسماء أن يكتب لنا جميعا براءة من النار وبراءة من النفاق، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا يدخل في هذا تبعا الضعف عن قيام الليل والضعف عن صلاة الوتر والضعف عن السنن الرواتب، ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن والغفلة عن الذكر. نعم، كل هذا ينبغي علينا أن نتداركه أيها المسلمون. وأنا يعني أكاد أن أجزم وأنا مع حضراتكم من هذا المكان المرموق من منبر قناة نسائم الرحمة الفضائية أننا كنا نحافظ على هذا الخير في رمضان، ولكن الفطور أصابنا بعد رمضان. أيضا أحبتي الأخيار الفضلاء، أريد أن أهمس في أذان أحبتي الكرام أنه من أسباب الفطور الشديدة هو وساوس الشياطين. نعم، يعني أحيانا رجل فاضل منا يقوم ليؤدي الوتر قبل أن ينام خوفا منه أن يضيع منه صلاة الوتر، أو أنه أراد أن يقوم الليل قبل أن ينام خوفا منه أن يضيع صلاة القيام. الشيطان هنا يثبطه ويقول صلها في آخر الليل هذا أفضل وأكثر في الثواب. نعم، هو أكثر في الثواب، ولكنني أخاف ألا أوتر، أخاف ألا أقوم وأتهجد، ما المانع أنني آخذ بالحيطة كما فعل أبو بكر الصديق. النبي المصطفى لما سأله يا أبا بكر يا أبا بكر متى تصلي الوتر، قال أصليها قبل أن أنام، وقال يا عمر متى تصلي الوتر، قال قبيل الفجر. فأشار النبي المصطفى إلى الصديق وقال أخذ بالحيطة، وأشار إلى عمر بن الخطاب وقال أخذ بالعزيمة. ولكن من الكلمات الرائعة التي أتمنى أن نسمعها ونعيها على لسان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر من ضمن الثلاث أن يوتر قبل أن ينام صلوات ربي وتسليماته على نبينا صاحب السنة العطرة ورضي الله عن أبي هريرة ذلكم العملاق الذي كانت لا تفطر عزائمه في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. أيضا من مظاهر الفطور أيها المسلمون عباد الله قسوة القلب، قسوة القلب، فلم يعد يتأثر لا بقرآن بل رانت عليه الذنوب، وهذا الصنف هو الذي لما فطرت منه العزائم انفلت إلى الحرام وانفلت إلى معصية رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. قال الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف وأسأل الله أن لا يجعلنا منهم. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الذنوب هي التي تقسي القلب. فهؤلاء الذين فطرت منهم العزائم وتركوا الطاعة وانفلتوا للمعصية، لا شك أن المعصية مع الفطور تورث قسوة القلب. وفي الحقيقة والله يا أحبتي الكرام، القلوب لا تلين إلا بذكر علام الغيوب تبارك وتعالى. وصدق الله جل وعلا عندما قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال المصطفى الحبيب المحبوب ألا إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قال وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال بذكر الله وذكر الموت، بذكر الله وذكر الموت. فكثرة الذكر ذكر الله وكثرة ذكر الموت يرقق القلب ويجعله يلين لربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من أعظم مظاهر الفطور عدم التأثر بآيات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى في القرآن قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالقلب عندما يكون فيه حياة وفيه نور وفيه سكينة وفيه قوة، عندما يتلى كتاب الله وعندما تتلى آيات الله لابد أن يخشع هذا القلب وتحن الدمعة من العين. فإننا من أتباع نبي ما تلا القرآن إلا واهتز قلبه واهتز وجدانه وطلت الدمعة الساخنة من عينه صلى الله عليه وسلم، وما سمع آية من كتاب الله إلا وخشع قلبه وحنت الدمعة الخاشعة من قلب الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الله تعالى نعى على أقوام إذا تلوا كتاب الله أو إذا سمعوه لم يتأثروا ولم يبكوا. فقال الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني مغنون لاهون، فاسجدوا لله واعبدوا. أيضا من مظاهر الفطور إلف الذنوب والمعاصي، وقد يصل الأمر إلى المجاهرة، يعني فطر وارتكب المعاصي حتى ألفها فأصبحت جزءا ثابتا من حياته. ومنهم من يجاهر بها، وهنا أحذر بقول النبي المصطفى كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن تبيت في ستر الله ثم تصبح فتكشف ستر الله تعالى عليك. وهذا الصنف موجود في الأمة كثير أيها المسلمون عباد الله، نجد الرجل ونجد المرأة باتوا في ستر الله، ويصبح الرجل ويقول قد فعلت، والمرأة تقول قد فعلت، وأنا أقول لهم أما تستحوا بالنظر الإله إليكم يا مسلمون. أسأل الله تبارك أسماؤه أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم وقلوبنا وقلوبكم إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى ونعم النصير. أيضا من مظاهر الفطور عدم استشعار المسؤولية. نعم، فكثير منا فطر وارتكب معاصي الله جل وعلا وهو لا يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، رغم أنه يقرأ في القرآن إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا مسلمون، إن الأنبياء سيسألهم رب الأرض والسماء. قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أنتم مسؤولون عني يوم القيامة، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. قال اللهم فاشهد. بل إن النبي المصطفى قال في مرض موته أيها الناس من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، أيها الناس من كنت طعنت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. أنت يا رسول الله، يا من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله الله الله، النبي المصطفى يقول هذا الكلام، النبي المصطفى يقول هذا الكلام. بل قال من كان له حق فليأتي فليأخذه مني، ولا تخشوا الشحناء فإنها ليست من شأني. إن أحبكم إلي من كان له حق علي فأخذه مني أو حللني منه فألقى الله وأنا طيب النفس صلوات ربي وتسليماته عليه. أنت يا رسول الله فماذا نصنع نحن يا مسلمون؟ يا مسلمون كثير منا فطر حتى تجرأ على الله وغاب عنه المسؤولية وغاب عنه أنه مسؤول أمام الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. يا مسلمون قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء من مظاهر الفضول التساهل بالأمانة. أقول أكرر من مظاهر الفطور التساهل بالأمانة. كثير منا توضع عنده أمانات ويضيع الأمانة بل يخون الأمانة. وأنا أقول يا أحبتي الفضلاء الأخيار إذا كان من مظاهر الفطور إضاعة الأمانة أنا أقول لأخ الحبيب الذي سولت له نفسه أو ضحك عليه الشيطان فخان الأمانة من جراء فطوره عن طاعة الله عز وجل أقول له يا حبيب الكريم إن عمر بن الخطاب أعطاك هدية قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. طبعا أحبتي الكرام أنا تعرضت لبعض المظاهر للفطور مع بعض العلاجات إن كنت وفقت فيها فمن الله تعالى وحده وإن كان زل مني اللسان أو زل مني البيان فمني أنا ومن الشيطان وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما قلت وأنساه والمخرج بيقول لي يعني انتهى الوقت وأنا والله يعني والأسى يعتصر قلبي أنا مضطر اضطرارا أن أختم اللقاء على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة القادم في الساعة 12:00 مساء إلى هذا الملتقى. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأشكركم لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم وأشكر أحبتي الكرام الذين أسعدونا بمداخلتهم وأخي الحبيب الذي اتصل بنا من فلسطين طبعا يعني ضاق بنا المقام فلم أستطع أن أرد عليه لأن المخرج يطاردني ويقول نختم الحلقة فأنا إن شاء الله رب العالمين أحيل سؤال أخي الحبيب الفاضل فإني أحترم سؤاله إلى لجنة الفتوى إن شاء الله وبإذن الله بعد أن أخرج سأقدم سؤال حضرتك للجنة الفتوى فانتظره إن شاء الله تعالى في فتاوى الرحمة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا مرة ثانية وثالثة ومليون مرة إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا وتشرح الصدر والمولى يباركها ونقطف الزهر في البستان ألوانا نعاهد الله أن تحيا ضمائرنا وأن نعيش كراما في سجايانا وأن يكون كتابنا